زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي بالخير كل من حضر وحضر في هذه المحاضرة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه. فإن المهم أيها الإخوة في الأعمال دائما هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فهو روح الأعمال. ولذلك ينبغي علينا أن نجدد النية وأن نذكر أنفسنا دائما بالمقصد، وهو العمل لله والإخلاص لله سبحانه وتعالى. تفضل أخي الدكتور بذكر مقدمة عن الشبكة. ومن الناحية الشرعية، ظهور شبكة الإنترنت يعني لنا أمورا من جهة المعتقد. فمثلا نحن نعتقد بأن الله عز وجل خلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. فإذا ظهور هذه الشبكة داخل في قضية القضاء والقدر التي تقوم عند أهل السنة والجماعة على 4 أركان: علم الله الشامل والمحيط، وإرادته ومشيئته النافذة، وكتابته للمقادير في اللوح المحفوظ، وخلق أفعال العباد. وهذه من أفعال العباد التي خلقها الله بنص الآية. ثم أيضا يخلق ما لا تعلمون، فلم يكن البشر يعلمون عن هذا من قبل، فهذا الاختراع مما قدره الله عز وجل. من جهة علاقة أخرى بالمعتقد، أننا نلاحظ ارتباطا بين هذه الشبكة وأشراط الساعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أشراط الساعة أن يتقارب الزمان، والشراح كانوا يتحدثون عن قضية نزع البركة من الوقت ونحو ذلك، ولكن علماء المعاصرين أضافوا إلى هذا معنى آخر، وهذا من التنوع، ليس من اختلاف التضاد لكن من اختلاف التنوع الذي يثري النصوص الشرعية. فقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: التقارب المذكور في الحديث يفسر بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم، وقصر المسافة بينها بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك. والإنترنت هذه داخلة في قوله وما إلى ذلك. وعندما نرى طريقة التشبيكة والارتباط بين هذه أطراف هذه الشبكة، قارات مرتبطة بالشبكة عبر ألياف، أسلاك من الألياف الضوئية عالية السرعة ممتدة عبر البحار، تحرسها سفن فضائية، تحرسها سفن خاصة تابعة للشركات، ومراقبة أيضا بالأقمار الصناعية تربط ما بين الأقاليم وتقرب بينها. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن فشو التجارة. الآن التجارة عبر الإنترنت والشراء من أي مكان، وكذلك تقارب الأسواق المذكور في الحديث واضح جدا في الشبكة، بل لا أعرف مثالا على تقارب الأسواق الوارد في الحديث أكبر من هذه من هذا المثال الإنترنت. وكذلك انتشار الربا، ولا يخفى عليكم من هذه البطاقات الإلكترونية التي يباع ويشترى فيها كثير منها بطاقات ربوية، والمصارف المنضمة إلى هذه الشبكة العالمية كذلك. انتشار الزنا، الإنترنت فيه 500,000 موقع تدعو إلى الفحشاء ونحو ذلك. فهي إذن من جهة شرعية تعني لنا كل هذه الأمور، وتعني لنا أننا يجب أن نستخدم هذه الشبكة في الدعوة إلى الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حقيقة قبل أن أبدأ البريد الإلكتروني بودي أن أشير إلى أن مجالات استخدام الإنترنت لا تخرج عن النقاط 7 التالية: وسيلة اتصال، وسيلة تعليمية، وسيلة ترفيهية، وسيلة إعلامية، وسيلة تجارية، وسيلة إدارية، وسيلة تخريبية، وسيلة أيضا بحثية. فبالتالي يمكن استخدامها وسيلة اتصال أيا كان نوع هذا الاتصال، سواء في الدعوة إلى الله أو غيره. سنتحدث الآن عن الخدمات التي تقدمها الإنترنت، وتتركز في تقريبا البريد الإلكتروني والقوائم البريدية وغرف الحوار والشبكة أو المواقع، وكيفية توظيفها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالبريد الإلكتروني تقريبا هو أشمل أو أكثر مجالات الشبكة استخدامها والخدمات التي تقدمها الشبكة. والبريد الإلكتروني عبارة عن رسائل ونصوص ترسل من شخص لآخر عبر الشبكة، وهذه الرسائل قد تحتوي على صوت، نص، صورة أو بهما معا. تستطيع أن ترسل هذه الرسالة نص أو صوت أو صورة. كيف يمكن توظيف الانترنت أو عفوا البريد الإلكتروني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ يمكن توظيفه في النقاط التالية. هذا شكل بريد إلكتروني، مجرد إرسال رسالة فقط، تقوم بالضغط على جهة إرسال وترسل. يعني عندما تكتب رسالة دعوية أو غيرها فقط ترسل هذه الرسالة إلى من شئت أو أي شخص تريد. أما مجالات التطبيق فيها كثيرة جدا. لعلي قبل أن أبدأ أشير إلى هذا الكتاب. كم تكلفة طباعته؟ 5 ريالات. لو أردنا إرساله إلى 1,000,000 شخص كم التكلفة؟ 5 ملايين. كم تكلفة النقل والأجور وغيره؟ تقريبا يمكن يكلفنا 2 ريالات، يعني توظيف وتخزين ونقل إلى غيره، على الأقل 2 ريالات. يعني إذن استطعنا أن نصل إلى 1,000,000 شخص بكم مليون؟ 7 مليون. بالإمكان إرسال هذا الكتاب بما فيه إلى 50 مليون شخص بتكلفة 5,000 ريال. 50 مليون بكم؟ 5,000 ريال ترسل هذا الكتاب. قضية قراءة الكتاب أو عدم قراءته هذه ليست مسؤوليك، علينا البلاغ. فهذا مجرد مثال، والعناوين البريدية موجودة كثيرة سواء التجارية أو غيرها. مجرد استخدام البريد الإلكتروني كوسيط بين الداعية والمستفيد لإرسال الرسائل، أيضا استخدامه في التواصل في الرد على الاستفسارات بين الشيخ أو بين المفتي وبين الشخص البعيد. استخدامه أيضا كوسيط للتغذية الراجعة عندما يريد استفسار. أحيانا تزوده في هذا الكتاب لكن يريد أن يصل إليك لا يجد عنوانك، لكن هذا بالإمكان عن طريق البريد الإلكتروني يتم التواصل والاستفسار. أيضا الاتصال بالمتخصصين في الأديان والحوار معهم من مختلف دول العالم. هذا مجرد مثال للبريد الإلكتروني، أو مجرد أمثلة بسيطة لتطبيقات البريد الإلكتروني في الدعوة إلى الله. أيضا على صعيد الداخل هنا بالإمكان عندنا كم مركز للدعوة والجاليات، كم مركز للدعوة. بدل ما نرسل هذه التعاميم كلنا على حدة، بالإمكان جمع هذه التعاميم وتكلفة وراق وغيرها إرسالها عبر الشبكة. هذا المستفيد مدير المركز والله يرى إذا كان هناك من حاجة لطباعة هذه الأوراق الحمد لله، ليس هناك حاجة لماذا طباعته؟ يمكن أحيانا للعلم أو طبعا للإحاطة أو غيره، فيمكن استخدامه كوسيلة في الاتصال الإداري إن صح التعبير، أو كوسيلة دعائية لزيارة موقع إسلامي مميز. يمكن أن تأخذ مجموعة من المواقع الإسلامية، وأذكر أحد الأخوان هاتفني وكلمني قال جزاك الله خير أنا مهتم بالبريد ماذا أفعل؟ فقلت له يا أخي السبل كثيرة، يرى أنا لا أعرف لا لغة إنجليزية ولا أي شيء، لكن سأدخل غرف الحوار. يعرف دخول غرف الحوار ومعه بريد إلكتروني، يعني افتح اذهب إلى الجنة كاتب، وضع مجموعة من المواقع الإسلامية فقط يعطيها الشخص، لعل شخصا من الناس يأتي ويضغط على هذا الموقع أو هذا العنوان ويأتي للموقع الإسلامي الذي أنت قدت أو يعني هديت هذا الشخص إليه. أيضا قضية الجوانب الإدارية كثيرة، لكن لماذا نستخدم البريد الإلكتروني أو ما هي مميزات البريد الإلكتروني؟ حقيقة كلفة منخفضة للإرسال، التكلفة لا تزيد عن 5 للات للدقيقة، الاستغناء عن عدد كبير من العاملين، يمكن أن تقوم بالعمل بنفسك أنت، لست بحاجة إلى مستودع وموظف ومراسل وبريد وغيره. ترسل الرسالة تكون أنت المباشر لهذا الشخص المستفيد. عادة أحيانا يصلك رسالة من شخص وأنت غير مهيئ لاستقبال هذه الرسالة. عادة البريد الإلكتروني في الغالب الإنسان يذهب يفتح ويكون مهيئ لاستقبال هذه الرسائل. الناحية النفسية هذه يعني أنت إذا كان يعني لا مؤاخذة يعني ضايق صدرك بالمكتب لو عما ويجيك خطاب يعني أحيانا يصدمك زيادة، فالإنسان يفتح البريد الإلكتروني في أي لحظة، أيضا عدم وجود وسيط في البريد يمكن أن تمنع. في بلاد الاتحاد السوفيتي وفي الصين كانوا لا يسمعون القرآن ولا يعرفون حروفه، يسمعون في القرآن وتعرفون. فلما فتحت الإنترنت بدأوا يستخدمون ويستمعون القرآن، خاصة في بلاد الصين الشرقية الشيوعية، في أكثر من 70 مليون مسلم، فكانوا لا يستطيعون، في وسيط، في مانع. لكن هنا لما ترسل لهم ما تريد بإذن الله أنك تصل إلى يعني أنك تكون وظفت هذه الخدمة بأرخص السبل والوسائل.
أما بالنسبة لحكم استعمالها في الدعوة إلى الله فهو مبني على حكم الدعوة أصلا. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الأنبياء، وقد قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والأجر العظيم فيها معروف من وهؤلاء الإخوان الذين يجلسون أمامي الآن من الدعاة الله سبحانه وتعالى فيما نحسب. وعندما نقول الدعوة إلى الله فرض كفاية إذا قام به البعض، يعني قام به على الوجه المطلوب، سقط عن الباقين، ثم نرى استشراء المنكرات وعموم الجهل بين الناس مع قلة الدعاة بالنسبة لتحقيق المطلوب، يتبين لنا أنه يجب علينا جميعا أن نكون دعاة إلى الله. وبالتالي فإن قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني لتكونوا أنتم أمة. وإذا قلنا من للتبعيض فهذا معناه أنه إذا قاموا بها هذا البعض، فإذا لم يكفي يجب على الجميع القيام. وهذا العصر الذي نعيش فيه في آخر الزمان أيها الإخوة، لا شك أن عموم الجهل واستشراء الشرك والمنكرات والبدع من الأشياء التي توجب الدعوة على الجميع الآن ينبغي أن يكون هناك استنفار في مسألة الدعوة. والدعوة هذه طبعا لها وسائل ولا شك. ولما شرحت هذه الوسيلة لشيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، وهو من علماء هذا العصر وفقهائه الكبار، قال لي بالحرف الواحد: هذه الشبكة وسيلة عظيمة لإقامة حجة الله على خلقه، حجة الله على خلقه، لأنك تصل فيها إلى جميع أنحاء العالم تقريبا. فإذا استثمارها في إقامة الحجة، وإقامة الحجة مطلوب منا نحن أن نقيم الحجة، هذا مهم جدا. وكذلك تحقيق عالمية الإسلام، الإسلام دين عالمي. الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالعولمة هي من ديننا أصلا، نحن العولمة عندنا أصلا، لكن بأي شيء؟ بالخير وليست بالشر. نحن نريد أن ننفتح على العالم بمنهجنا وديننا، نحن معها إذن بشرط أن نؤثر ولا نتأثر. والعالم هذا أيها الإخوة لا يصلحه شيء إلا نور النبوة. ويقول ابن القيم رحمه الله: فالحاجة إلى الرسل ضرورية، بل هي فوق كل حاجة، فليس العالم إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. ولهذا يذكر سبحانه وتعالى أو يذكر سبحانه وتعالى نعمه، يذكر عباده بنعمه عليهم برسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا قيام إلا بالرسل. وكل خير في العالم فمن آثار النبوة، وكل شر وقع في العالم أو سيقع بسبب اختفاء آثار النبوة. ولهذا إذا تم انكساف شمس النبوة من العالم ولم يبق في الأرض شيء من آثارها البتة، انشقت سماؤه وانتثرت كواكبه وكورت شمسه وخسف قمره ونسفت جباله وزلزلت أرضه وأهلك من عليها، فلا قيام للعالم إلا بآثار النبوة. وبما أن الدين الإسلامي رحمة للعالمين، ونحن مطلوب منا للعالمين أن نبلغ العالمين لأن هذه رحمة للعالمين، إذن ينبغي اغتنام هذه الشبكة واستثمارها في تحقيق هذه الرحمة للعالمين، في نشر هذا الدين للعالمين. ثم أيها الإخوة، من المخجل أن يكون الحضور الإسلامي على هذه الشبكة ضئيل جدا جدا. أنا كنت أظن أن المواقع الإسلامية مثلا بالآلاف المؤلفة، لكن بعد شيء من البحث ما تتبين لي أن المواقع الإسلامية الموثوقة إذا اقتربت من 1000 يكون هذا شيئا جيدا. طبعا هناك انضمامات وكثرة الآن، وتكثير المواقع الإسلامية شيء جيد، ودعم المواقع الإسلامية القائمة شيء مهم. وهذا كلام يقال بالنسبة للإخوان الذين يتحمسون للاشتراك عبر الشبكة ثم يضيعون في الكيفية، فلا يشترط أن كل واحد يعمل عبر الشبكة، لكن الذي لا يمكنه أن يعمل مباشرة يعمل بطريقة غير مباشرة أو في موضوع الدعم. ولذلك ينبغي أن تقام مواقع في الإنترنت تشغل الطاقات وتستثمر الأشخاص، حتى لو كان هؤلاء ليس عندهم معرفة فنية بالشبكة. ولذلك على سبيل المثال، ولعل الفرصة تتاح الحديث عن موقع سنقوم به إن شاء الله بعنوان workforislam.com. هذا الموقع اعمل شيئا للإسلام، فيه تواصل بين الباحثين وطلبة العلم والدعاة من غير العارفين بالشبكة مع ما يمكن أن يقدموه لأناس عبر هذه الشبكة. وقد ذكر أخي الدكتور قضية قلة تكلفة هذه الوسيلة كسبب، وإقبال الناس المتزايد على هذا الاكتشاف المذهل. ف 77% في أمريكا يقولون إنهم يستعملون هذه الشبكة في الاتصال بأقاربهم ومعارفهم، وحوالي 50% يقولون أنهم لا يستطيعون العيش بدون هذه الشبكة. ثم سهولة الاستخدام، من تعلمها مسألة ليست معقدة، وكذلك فهي ليست وسيلة احتكاك مباشر يعرضك للإحراج. أنت ممكن تقول كلمتك وتمشي عبر هذه الشبكة. والدعوة عبر هذه الشبكة أولا طبعا بإنشاء مواقع إسلامية للدعوة إلى الله عز وجل، وهذه طبعا إنشاء هذه المواقع يحتاج إلى شيء من الخبرة الفنية موجودة عند أهلها. كذلك فإن هذه الشبكة تتيح فرصة الحوار مع الآخرين، والحوار هذا موجود في قول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، خصوصا أصحاب الشبهات. فإذا ممكن الحوار، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا مثلا والد عمران بن حصين مثلا، كانت حوارات مع كثير من الكفار. كيف كانت الدعوة؟ إذا تتبعنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة الكفار لما كلمهم كانت حوارات. هذه الشبكة يمكن أن تعمل فيها حوارات كثيرة، سواء عبر غرف المحادثة أو غيرها، كما لعله يتكلم أخي إن شاء الله في الموضوع هذا، ومجموعات الأخبار وساحات الحوار. ثم المسألة تحتاج يا أخوان إلى قضية التحضير قبل الدخول، لأن كثيرا من الإخوان يمكن أن يتورط ويدخل في أشياء لا يحسنها، وبعضهم قد يفتي بغير علم. واحد طرح عليه كافر قال كيف نبيكم يتزوج بنت عمرها 6 سنين وهذه كيف هذا هذا هذا، فقال من قال لك أنه هذا كذب وغير صحيح، والحديث البخاري عليه البخاري. واستخدام البريد الإلكتروني كما سبق من الوسائل المهمة. وإذا كان عندنا الآن يا أخوان قرابة 400 مليون مستخدم، نصفهم تقريبا باللغة الإنجليزية، وهناك نصفهم باللغات الشرقية، أقل من نصف باللغات الشرقية، وبقية اللغات موزعة على الأسبانية البرتغالية إلى الألمانية إلى آخره، الألمانية اليابان والصين وكوريا. هذه الدول استخدام الإنترنت فيها يتقدم كثير جدا، وفي عام 2010 سيكون عدد الصينيين على الشبكة 10 أضعاف الأمريكان، وسينسحب البساط تدريجيا من أمريكا وكندا ليدخل في أمريكا الجنوبية وطبعا جنوب شرق آسيا وشرق آسيا بكثافة أكثر. هؤلاء ملايين، مئات الملايين، من لهم؟ وهناك شيء يوصلك بهم باتصال مباشر. الآن في 20% باللغة اليابانية، الآن من لهم؟ ما هي المواقع اليابانية؟ ما هي المواقع الصينية الإسلامية؟ لا يكاد يوجد شيء، بسيط جدا جدا. إذا كان يا أخوان الآن في جامعات لها على الشبكة مواقع تعطي شهادات بالإنترنت وتدرس كورسات برامج تدرس. نحن يمكن نفتح جامعات إسلامية وندرس الناس دين الله سبحانه وتعالى، كذلك نشر عقيدة أهل السنة والجماعة بكثافة عبر هذه الشبكة في محاربة ومواجهة أهل الشرك والبدعة. القرآن تحفيظا وتجويدا وتفسيرا كله عبر الشبكة. أحد النساء، إحدى النساء كتبت لنا في موقع الإسلام سؤال وجواب أنها أسلمت، تقول وأكثر ما تأثرت به ترجمة القرآن باللغة الإنجليزية، فكيف لو قرأته بالعربية؟ هي تقول، وهي طبعا تستعمل أسلوبها وهي مبتدئة، تقول: لأنني لا أظن أنه يوجد مؤلف آخر يستطيع أن يؤلف يعني مثل هذا. ونحن عندنا مثلا قضية الفتوى، الآن يعيش العالم الإسلامي في كارثة في قضية الفتوى، فوضى، اضطراب، تخبط، تساهل، تمييع في الفتوى. وعندنا في هذه البلاد الحمد لله مفتين ممن رحلوا وممن هو باق على قيد الحياة. هذه فتاواهم المعاصرة التي نزلت على الوقائع الموجودة الآن، وتلخيصاتهم لكلام العلماء المتقدمين واختيار القول الراجح حتى لا يتعب العامي ويضيع، هذه خدمة عظيمة قدموها، وأجابت اللجنة الدائمة الإفتاء على عشرات على آلاف الأسئلة. وغير هذا موجود، من يوصل هذه الفتاوى للناس حتى لا يضيعوا ويضطربوا ويقعوا في هؤلاء المميعين والمتساهلين الذين لا يفتؤون أن يبيحوا كل يوم محرما من المحرمات وبدعة من البدع، وهذا يقول بالمولد أنه شجع عليه، وهذا يقول بإباحة الفنون للنساء والتمثيل والغناء، وهذا والناس مساكين، الناس مساكين عندما يرون هذه الفضائيات لما فيها. كذلك أيها الإخوة، نحتاج إلى حتى سير العلماء، نشر سير العلماء، الأخلاق، الفضائل، مواقيت الصلاة، تحويل التاريخ، الخدمات الإسلامية العامة، الفتاوى الاقتصادية في أمور التجارة، مواقع الحج والعمرة التي تبين كيفية الحج والعمرة وبالحركات، وتبين له قبل أن يأتي ليخطئ في رمي جمرة العقبة ويرميها من الجدار من خلف أن هذا الوضع في الرمي غير صحيح والوضع الآخر صحيح، بالصور الواقعية بالفيديو المعروض عبر هذه الشبكة، مواقع الأسرة، المرأة المسلمة، إعلانات الدروس والمحاضرات، نقل الدروس والمحاضرات. الآن أقامت وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة عددا من الدورات العلمية في مساجد مختلفة في هذه البلاد. كان الاستفادة مقتصرة على الحضور، ثم صارت على الذين يستمعون الأشرطة. الآن عبر موقع كالتوك مثلا أو غيره من المواقع ممكن يؤسس موقع إسلامي ضخم خاص بنقل المحاضرات، الدورات العلمية والمحاضرات والدروس عبر العالم صوتا وصورة إلى آخره. ثم أيضا يمكن نستخدم غير الإنترنت، الأشياء الفضائية، القنوات الفضائية، ممكن نستأجر قنوات، ممكن ولعل الفرصة تتاح للحديث عن هذا بالقنوات. الناس عندهم ريسيفر، عندهم دش، كثير منهم أكثرهم ريسيفر ودش، استئجار قناة في شركات التي لا أقمار صناعية في الفضاء، هذه عملية ممكنة ويتم البث عليها، والناس بدلا ما يشاهد هذه الأشياء العفنة على الأقل يكون عندهم أشياء أخرى، وهو يضغط على أزرار الريموت تخرج له أشياء مفيدة أخرى. نحن نحتاج إلى غزو معاكس، غزينة، نحتاج إلى غزو معاكس. كم موقع في أخبار إسلامية على الإنترنت، أخبار صادقة موثوقة؟ المنتديات الإسلامية البعيدة عن التفاهات والسخافات الموجودة الآن في قنوات الحوار هذه، واحد كاتب يقول أنا مشكلة بينه وبين واحد في قناة حوار، قال وهذا تليفوني وهذا عنواني والوعد إن كنت رجال في الشارع الفلاني، هذا مستوى التخاطب عند العرب وليس عند المسلمين. المجلات الإسلامية، دور النشر، حتى بيع الكتب، مكتبة الأمازون هذه تبيع مع عشرات الملايين ومن الأقراص المدمجة. نحن نحتاج أن نستعمل الأقراص المدمج هذا، إضافة لما ذكره أخي الدكتور في موضوع السهولة إرسال الكتاب. الشريط ساعة ونصف الآن، ساعة ونصف 5 ريال. السي دي هذا اللي ممكن يشيل 70 ساعة ويكلف إصدار تصنيعه، ممكن يباع ب5 ريال، ممكن جدا، ويكلف تصنيعه في حدود ريالين، ممكن في دولة من دول شرق آسيا. إذن كم ساعة؟ 70 ساعة. في فرق أن توزع 70 ساعة، ثم الآن المحركات الأسطوانات ستنتشر في السيارات، موجودة في السيارات الحديثة، وستنتشر في السيارات أيضا الأخرى التي ستصنع، بحيث يكون خلص كل سيارة جديدة فيها سواقة للأقراص المدمجة، هذه أقراص الليزر تضع 70 ساعة من الدروس المحاضرات. لازم تكون مؤسسات إنتاج إسلامي خيرية وربحية تنتج هذه المواد. نحن نحتاج إلى أماكن إنتاج وقنوات عرض، وسائل عرض، إنتاج وعرض. ثم قد طلبت العلم وظيفتهم قبل ذلك في تنقيح هذه الأشياء واختيار الجيد منها الموافق لعقيدة أهل السنة والجماعة والمنهج الصحيح. دعوة غير المسلمين يجب أن يكون فيها تخصصات. التجارة الإلكترونية الإسلامية يجب أن يحضر المسلمون اقتصاديا على الشبكة دعما لاقتصاد بلدانهم الإسلامية، لأن هذه الأموال إذا جاءت إلى بلاد المسلمين استفاد منها المسلمون. الجمعيات الخيرية والمؤسسات الوقفية، حتى الشعر والأدب الإسلامي، مواقع الخطب والخطباء، يجب أن تكثر الفهارس ودلائل مواقع محركات البحث الإسلامية. عندنا محرك بحث إسلامي الآن موثوق به، محرك بحث إسلامي يدخل إلى الشبكات الإسلامية والمواقع الإسلامية يبحث لك فيها بالكلمة وبالموضوع وباللواصق وبالجذر إلى آخره. يوجد ولا ترى الآن قبل أيام أهل البدعة سبقونا بإنتاج محرك بحث يدخل إلى مواقعهم وكتبهم مع الأسف، وقالوا أنفقنا فيه كذا ألف ساعة وكذا ألف موظف وكذا مدريش. أين نحن؟ لماذا لا يكون عندنا هذا الشيء أصلا؟ وقضية مناصرة المسلمين الآن في مقدونيا مثلا على سبيل المثال، كم واحد من المسلمين يعرف حال المسلمين في مقدونيا وأخذ النساء المسلمات رهائن وما حصل من التخريب وأول ما يستهدفون المساجد وما هي حقوق المسلمين الضائعة في مقدونيا إلى آخره. بلدة كان فيها 40 مسجد الآن ما فيها إلا مسجد واحد فقط، ولا يمكن إقامة دورات شرعية ولا دروس فيه ولا صلي أمشي. وضع المسلمين في مقدونيا ما يمكن خدمته بهذه الوسائل الحديثة، خدمة قضايا المسلمين. صار في حركة طيبة في مثلا تغطية أخبار فلسطين لا شك، وأثبت المسلمون أن عندهم قدرة تفوق ما عند اليهود في قضايا اختراق المواقع وتدميرها، أثبتوا. وأثبت بعض المسلمين باكستان جدارة عجيبة في هذا الموضوع. نحن نحتاج نعرف قصص إسلام الكفار، إدخال القرآن كتابة وصوتا، الموضوعات الإسلامية. المحاضر يريد أن يحضر محاضرة يستطيع أن يجد عبر محركات البحث مادة تثريه. ظهر الفساد في البر والبحر، هذا موضوع عن التلوث البيئي، يمكن أن تجد فيه أشياء كثيرة. انتشار الأمراض، إذا أردت أن تحدث عن إيدز أو غيره ممكن تجد فيها أشياء كثيرة تستخدم في التحضير. قضايا حتى الألعاب، ليش ما نجعل الألعاب لا تتعارض مع الشرع، تنشر في مواقع الألعاب الإسلامية ما دام الأولاد يريدونها ويريدونها، ولا بد لهم من تسلية ولا بد لهم من لعب. ما إذن ما هو دورنا في هذه القضية؟ نشر فضائح الفرق الضالة والرد عليها احتسابا للأجر وقياما بالواجب. اختراع بطاقات ائتمانية إسلامية خالية من المحاذير الشرعية، هذه ليست قضية مهمة جدا؟ نحن هل نسكت لما يقولون نبينا دموي والإسلام دين كذا والمسلمون إلههم خنزير؟ هكذا يروج في مواقع ونحن نسكت؟ خدمة الجاليات الإسلامية في العالم، أوقات الصلاة واتجاه القبلة وأماكن الذبح الحلال وتصميم الحجاب الإسلامي والدلالة على الزوجات ومواقع والمكتبات الصوتية إلى آخره. فالشاهد أيها الإخوة أن هناك أشياء كثيرة يمكن أن نقوم بها خدمة لدين الله عبر هذه الشبكة، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك.
حقيقة قبل أن أبدأ بالغرف الحوار أحب أن أشير إلى عدد من النقاط، يعني استكمال لما ذكر فضيلة الشيخ. اللغة العربية الموجودة ونسبة المكتوب اللغة العربية عبر الشبكة لا يصل 1%، بل 2.1%. المكتوب باللغة العربية، وهذا راجع طبعا إلى تقصيرنا نحو.
بل يا دكتور عفوا، عدد الصفحات العبرية أكثر من عدد الصفحات العربية على الإنترنت.
نعم، أضف إلى ذلك غياب التوجيه. نحن الآن بين أفراط وتفريط الشباب. أعطيكم تجربة، ترك الشباب، أنا بعض الوالدين يرفض الإنترنت جملة وتفصيل، والمقاهي مفتوحة، وهذا الشاب بدون توجيه يذهب للمقهى أو لزميله أو غيره، يذهب إلى صديق له ويفتح الإنترنت. فغياب التوجيه أدى إلى ما يلي: بمقابلة لمجموعة في دراسة بحث يعني كان خاص لجهة معينة، وجدنا أن الشباب يتخبطون ما لا يقل عن سنة وكما ذكر الشيخ تنكة هذا الوعد المكان الفلاني، أضف إلى ذلك المضايقات في قضية غرف الحوار وغيرها. فالشباب يبدأون بالصور والحوار الغير، يعني ما أريد أن كلمة يعني أضعها في هذا الموقف، لكن حوار لا يرقى للبشرية لا مؤاخذة يعني. فيبدأ الشاب أو الشابة بهذا خطوة خطوة لغياب التوجيه. قد يقول قائل أيضا أنا كيف أعمل الدعوة كما ذكر الشيخ، لكن أريد توضيح فقط. الآن ما يسمى أونلاين ترينينج ولا ديستنس ليرنينج والتعليم عن بعد، يستطيع كل فرد منكم يقوم بدعوة بإقامة دورة شرعية هنا، سواء عن طريق الفيديو أو عن طريق الكاسيت المسجل، ويضع دورة من 20 ساعة مثلا مع مجموعة من الشباب هنا في مركز الدعوة، وتوضع على الموقع بحيث أنها تكون مجانية. هل تعلمون أن تدريس اللغة العربية يوجد أين؟ في جامعة في لويزيانا أمريكا، لديها برنامج تعليم اللغة في مقابل. اللغة العربية تدرس في جامعة بلويزيانا في أمريكا بمقابل. ماذا لو أنتج مجموعة من الشباب برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين؟ هو التعليم عبر الانترنت معروف هذا، ويطبق هنا فقط ويحمل على الشبكة. القوائم البريدية وتوظيفها في الدعوة إلى الله، القوائم البريدية هي باختصار مجموعة من البريد الإلكتروني، بمعنى بدل ما ترسل أنت الآن بالرسالة بالوسيلة التقليدية والبريد الإلكتروني فقط، يعني رسالة واحدة، تستطيع أن ترسل إلى 1,000,000 إلى ما لا نهاية بضربة واحدة أو برسالة واحدة. فقط تحتاج إلى كل القضية، تحتاج إلى وضع قائمة بمثلا غير المسلمين أو النصارى، تصنف المجموعات عندك، مجموعة اليهود، مجموعة النصارى، مجموعة القديانية، مجموعة البوذية وغير. ليش؟ لأن الخطاب بالإنترنت ينبغي أن يكون عام وشامل، ولا تتهجم. يعني كثير من الناس مثل ما تفضل الشيخ يكون هجوم على الشخص التي هي أحسن، لا تعرف أنت اللي المقابل لك، لا تعرفه من يكون، قد يكون هو استفزازي حقيقة. أنا أذكر من الإخوان في الجاليات، في ذهبنا إلى سريلانكا، وكان في شخص مسلم وبدأ بالنظر ولا يستطيع، هو كان قسيس ويعمل بالإنترنت وأسلم، وعن جمعية الحديث كان تعرفون الشيخ أبو بكر والإخوان هناك، وكان يعمل معهم. فقلنا وش رأيك تجي للسعودية؟ قال والله ما أستطيع كداعية. طيب وش رأيك تبقى أنت بالمركز هنا وتدعو عبر الإنترنت؟ فتكفل أحد الأشخاص بإرسال إلى الهند دورة لكي يكون متميز لمدة شهرين، كانت التكلفة 3,000 ريال سعودي لكي يتدرب لمدة شهرين، وبقي هناك براتب 600 ريال، الراتب 600 داعية عبر الإنترنت، وهو مقيم هنا، فما لا يقل أسبوعيا عن شخص مسلم يتابع هالمواقع، ولكن يعني فيها نوع من الانضباط، فيها نوع من الإشراف. القوائم البريدية أنا ذكرتها يعني بنوع من الإجمال، إرسال الكتب، إرسال المصاحف، إرسال الرسائل الدعوية، المطويات الدعوية، القوائم الخاصة بمراكز توعية الجاليات. أعطيكم مثال، توعية الجاليات يا أخوان والله عندها جهود ضخمة وملايين من الكتب، وقبل أن تتشتت الجهود أنا لا أميل إلى أن كل موقع يقوم بفتح، أو كل عفوا مركز الجاليات يقوم بتأسيس موقع، فتتساقط المواقع يوما بعد آخر وتكون التكلفة عالية. لماذا لا تجتمع المواقع تحت سقف واحد وتكون هناك أكثر من لغة، وتكون هناك تكون هذه المواقع أسهل للمرجعية للشخص مثلا في اللغة الإنجليزية أو السنهالية أو العربية؟ والله لو وضعنا فقط المادة الموجودة الآن بالكتيبات، لا أقول أنها كافية لكن جيدة وممتازة في اللغات سواء الصينية أو غيرها أو الفلبينية، لكن الآن لا توجد. ثم أن الجهود فردية جدا حقيقة، كل منا نحن شاب أو مجموعة يجتهدون، ثم بعد فترة قليلا قليلا ثم يسقط الموقع وهكذا. لماذا مثل ما تفضل الشيخ لا نطالب بتأسيس محرك إسلامي وليس موقع إسلامي؟ والفرق يعني أن المحرك يحتوي على مجموعة من المواقع، أما الموقف فلا يحتوي إلا على المعلومات اللي لهذا الشخص. طبعا قضية الاتصال بالمعاهد الخارجية وبالمراكز الإسلامية في الخارج كلها يمكن أن تتم عن طريق القوائم البريدية، قائمة بأسماء المراكز الإسلامية في أوروبا، قائمة بأسماء المواقع الإسلامية في الصين في الهند وغيره، وفيهم في عيد رمضان الإرشادات الدعوية أيام العيد. يعني كل ما بدا لك فقط رسالة تأخذ منك إعداد لمرة واحدة وتستطيع تكررها حسب المناسبات وحسب الحاجة. غرف الحوار مثل ما تفضل الشيخ، أنا حقيقة أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لجميع العاملين في جميع حقول الدعوة، وأم عبد الجليل خاصة أدعو لها بالتوفيق التي يعني تحاور امرأة والله ما أعرفها إلا أم عبد الجليل تعمل في غرف الساحات ودائما إني questions about الإسلام، أي سؤال عن الإسلام وتحاور يعني أم عبد الجليل يعني كاتبة اسمها، فإن شاء الله أنا أتوقع أنها أفادت إن شاء الله واستفادت هي إن شاء الله في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. غرف الحوار يا إخوان هي عبارة يوجد أكثر من 25 مجموعة، 25,000. أي اهتمام لك أن تجد لك أنصار، بمعنى هذه الغرفة تتم في الأديان، وهذه الغرفة في الأخلاق، وهذه الغرفة في الاجتماع، وهذه الغرفة في التربية، وتستطيع أنت أن تؤسس غرف للحوار بحيث أنك تحاور من يريد. أسس غرف الحوار، غرف الجنة، go to paradise، go، اذهب إلى الجنة، اذهب إلى النار. يعني لماذا لا نستخدم هذه العبارات مثل ما غيرنا؟ يعني الدعاية بالإنترنت تتم بهذه الطريقة، لماذا لا نستخدم الطريقة؟ تعال ونرسل له عبارة، نرسل لها اسماء مواقع. ثم يا أخوان استخدام الإنترنت أسهل من استخدام الحاسب الآلي والله، واللغة المستخدمة بسيطة جدا. لو أنت فقط تتصل بالإنترنت بغرف الحوار وتضع المواقع، الآن غرف الحوار تجارة لا مؤاخذة الجنس والصور وغيره، فقط يدخل ويضع لك موقع وأنت تحاور افتح هذا الموقع ثم يخرج. يعني كذا فتحته أخذه مثلا 5 سنت، مجرد ما تقوم بفتح هذا 5 سنت. لماذا لا نعمل؟ يعني لو ما تعرف شيء أنت فقط تدريب لمدة ساعة تستطيع تدخل إلى غرف الحوار، لماذا لا نسجل نحن الدعاة في غرف الحوار المهتمة في مناقشة الأديان؟ يعني يمكن تسجيل مجموعة من الدعاة بعدد من اللغات في الغرف الحوار لتوضيح الحقيقة والمؤهلين وليسوا يعني وليس المجتهدين. الاستفسارات عن طريق مجموعات الأخبار وعن أحوال العالم الإسلامي، يعني المجموعات خاصة غرف حوار في العقيدة أو غرف حوار بالفقه، غرف حوار في الحديث إلى غيره. لماذا لا نوجد غرف حوار متخصصة كلنا يعمل فيها، كل حسب تخصصه؟ فالغرف الحوار يا أخوان والقوائم البريدية والبريد الإلكتروني والوسائل كثيرة جدا. يعني من فضل الله مشكلة العالم الإسلامي قوية التوثيق، أليس كذلك؟ يعني الحروب اللي تمت، إبادة المسلمين، تجد كتاب أو كتابين اللي وثقت الحرب الأفغانية، الحرب الشيشانية، هل شاهدنا كتاب يوثق هذا؟ أليست هذه من محن المسلمين؟ الحروب الصليبية كتب فيها آلاف المجلدات ولما كانت الوسيلة. وأسأل الله أن في الإنترنت إن شاء الله خيرا وفائدة لتوثيق هذه المعلومات، فما يكتب إن شاء الله باقي للأجيال القادمة. نحن مشكلتنا في التوثيق، الجهاد الأفغاني، كشمير، الفلبين، أحداث فلسطين، نعم جرائد وتنتهي، لكن بإذن الله في حالة وجود الإنترنت والتوثيق يمكن، مع الحذر أنا من عوائق الإنترنت الدقة والصراحة، فليس كل ما يكتب في الإنترنت أنه صواب وصحيح، وتوعية المجتمع والشباب واللوث الفكري والأخلاقي والاجتماعي كلها عوامل يجب التنبيه عليها وإرشاد المجتمع كامل إلى هذه الجوانب الأخلاقية، اللوث الفكري والأخلاقي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي. كم من الناس من يعني لازم نوجه الشباب يا إخوان، يدفع بكريدت كارد يقول تعال إلى هذا المنتجع وهذه الصور، يخيل له أنه سيعيش في جنة، وعندما يدفع ويذهب إلى هذا المكان وهذا المنتجع المزعوم يجد أنه سراب أسهم، شيء مالي، انضمام إلى مجموعات تخريبية، أشياء كثيرة، لوث فكري، لوث أخلاقي، فرقة، تشتيت. يا أخوان الآن في الإنترنت دبلجة الصور، يجب أن يكون لدينا وعي. تجد الإنسان، أنا لما يكون بيني أنا وشخص عداوة، الصورة تضع صورة هذا الشخص
مع صورة امرأة عارية ويستطيعون يجردون الشخص هذا مع هذه المرأة، وعمل عندنا هنا في مدارس وفي كليات، وكانت الحوار على كليات البنات واتهامات ومسؤولين وغيرهم. ينبغي يا اخوان ان نكون عندنا ثقة ان هذا يمكن ان يعمل بالكمبيوتر، ان هذا التجريد وهذه الحركات ممكنة، وبالتالي لا نصدق كل ما كتب في الانترنت، ويجب ان يكون لدينا حصانة ذاتية في هذا المجال.
الحمد لله. في قبل 4 سنين تقريبا لما جرى ذكر الانترنت وكنت في المسجد، وهذه فائدة أقولها لأمة المساجد كيف يمكن الاستفادة من المصلين، رأيت أحد الإخوان الذين يعملون في شركة الزيت وهو موجود معنا الآن في المحاضرة، رأيته قبل أن تبدأ، فقلت له يا أخي أنت تعرف أحدا يبرمج على الإنترنت؟ هذا ما لا لم تكن الشبكة موجودة في البلد أصلا. فقال أبحث لك، ثم رجع إلي قال في واحد كان في أمريكا، جاء حديث قريبا من أمريكا يعرف هذا وبدأ في مشروع أرامكو الآن قريبا، يعني بدأت في قضية الإنترنت. جاء هذا الشخص، هذا شخص غير متدين، عامي لكن من ناحية الدين، لكن عنده خبرة فنية عالية. قلت له يا أخ فلان، إذا أردنا أن نعمل موقع على الإنترنت، يعني فيه أشياء عبارة عن ملفات، واحد يفتح الملف يجد تحته ملفات أخرى، يجد تحته فهم وفهرس هكذا يسهل الوصول إليه، مثلا تفتح عقيدة فقه أخلاق، تحت الفقه صلاة زكاة، تحت الصلاة واجبات أركان، تحت الواجبات تشهد الأول ألفاظه، هل يمكن هذا؟ ونضع أشياء في كل واحد من الملفات. قلت له يا أخ فلان، إذا أردنا أن نعمل موقع على الإنترنت، يعني فيه أشياء عبارة عن ملفات، واحد يفتح الملف يجد تحته ملفات أخرى، يجد تحته فهم وفهرس هكذا يسهل الوصول إليه، مثلا تفتح عقيدة فقه أخلاق، تحت الفقه صلاة زكاة، تحت الصلاة واجبات أركان، تحت الواجبات تشهد الأول ألفاظه، هل يمكن هذا؟ ونضع أشياء في كل واحد من الملفات. قال نعم ممكن. قلت طيب أريد أن تعمل لي تجربة. فقال طيب كم تحتاج؟ قال 10 أيام، أسبوعين. بعد 10 أيام جاء الرجل قال الموضوع جاهز ولا يوجد إنترنت أصلا في السعودية. فذهبت معه إلى بيته وأراني الوضع على الجهاز، فعلا يعني من جهة البرمجة في الـ HTML أو هذه الصفحات اللي يمكن أن تركب على الإنترنت وتعرض، ملفات فارغة ولكن البرمجة موجودة فعلا. ورأيت واحد في المحاضرة بعد إحدى المحاضرات في المسجد معه جهاز مثل هذا، لما لم يكن هناك أجهزة شائعة، ما هذا؟ قال هذا الجهاز محمول، ماذا تفعل به؟ كذا كذا. من أين جئت؟ من أمريكا. كم سنة في أمريكا؟ 24 سنة. كم صار لك في البلد؟ 4 شهور. يمكن أن تساعدنا في موضوع الترجمة والأشياء وإلى آخره؟ نعم. وهكذا وجدت في درس الفجر في تفسير ابن كثير، فتاوى ابن تيمية، وشرح صحيح البخاري. واحدا أيضا جاء من أمريكا أيضا عنده تخصص، وبدأنا عمل يعني تعاوني في هذه القضية، وحجزنا اسم موقع، وكان الاشتراك عن طريق البحرين، وأخذنا 50 سؤال وجواب، وهي رأس المال الذي بدأنا به، وجعلناه في مجلدات. ليست المشكلة أن تعمل موقعا على الإنترنت بقدر ما هي المشكلة من الذي يعرف عن موقعك هذا، وهذه مسألة مهمة. الذين يريدون عمل مواقع، لأن يمكن يعمل موقع والموقع يبقى في الظل، ولذلك يحتاج إلى خبرة أخرى في إدخال الموقع في محركات البحث وعمل الدعاية له وإلى آخره، حتى يصبح الموقع مطروقا. وعملت بعض هذه الأشياء، وبدأ الموقع يستقبل الأسئلة، الإسلام سؤال وجواب للمسلمين وغير المسلمين، ونأخذ الأسئلة ونحضر الإجابات والأشياء اللي حديثة لابد من عرضها على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد صالح العثيمين الذي خصص لنا وقتا لأجل هذه القضية وغيرهم من العلماء. ونضع الإجابات والأسئلة، ثم بدأت تأتي أسئلة من ناس كفار وعدد، نصراني، يهودي، بوذي، ملحد. ملحد يقول أنا لا أؤمن بوجود إله أصلا. ناس يسمون أنفسهم نون براكتس مسلم، يعني مسلم لا يطبق الاسم، يعني مسلم بالاسم، يعني ما في صلاة ولا زكاة. كما أرسل واحد قال أنا لا صلاة ولا، أنا مسلم بالاسم، أنا في أمريكا من زمان أكثر من 20 سنة. طيب ماذا تريد؟ قال يعني عندي ولد الآن عمره 17 سنة، تفتكر مهم نعمل له ختام؟ يعني سؤال. مضى الموقع هذا وبدأت مواقع أخرى تعلن عنه، وبدأ بعض الكفار يدخلون إليه، وأرسل واحد نصراني قال بالرغم من أنني أكرهكم وأعتقد أنكم ستدخلون جهنم لأنكم لا تؤمنون بصلب المسيح وأنه مات فداء للبشرية، ولكن أنا أعتمد على موقعكم بالدرجة الأولى في أي معلومات عن الإسلام. ثم بدأ بعض الصحفيين يدخلون يأخذون أشياء ينشرونها في مجلات ودوريات لهم، نساء، رجال، أطفال. واحد قال أنا عندي بنت، أنا مسلم مصري في أمريكا، أروح الصباح أرجع في الليل، عندي بنت عمرها 9 سنين لا أعرف كيف أملأ وقت فراغها، فهي الآن بعد اكتشاف هذا الموقع كل يوم تدخل، لأنه كل يوم تنزل أسئلة جديدة كل يوم، ومقالات من مختارة مجالات إسلامية وكتيبات ومطوية تنشر وأشرطة ومحاضرات وخطب، لأن الإنترنت الصوت والصورة والنص. وهكذا حتى صار بدأ كان الموقع بدأ في عام 97 كان عدد الطلبات الناجحة successful hits النقرات في شهر أغسطس في 97، لأن هذا أصلا التاريخ بالميلادي الذي بدأت به الصفحة، لا يسجل بالهجري في المواقع الاستضافة في الخارج. تقريبا 1000 طلب أو 1000 نقرة في عام 99، الشهر الأخير من عام 99 صار 1,340,000 نقرة، وفي شهر مايو من عام 2001 هذا الآن آخر إحصائية في الشهر 3,264,000 نقرة. طبعا الآن كما تفضل أخي في موضوع قراءة الكتب، الكتاب المجلد أو الكتاب هذا، إذا المجلة كم صفحة يقرأ الناس فيها؟ كم نسخة تطبع وتوزع؟ عبر مثل هذا الموقع مثلا حسب الإحصائيات يفتح فيه يوميا أكثر من 40,000 صفحة، يوميا أكثر من 40,000 صفحة. فأنت أحيانا لا تحلم بهذا العدد في عالم المطويات والنشرات التي توزع في اليوم أن يقرأها هذا العدد، لكن عبر هذا الموقع وإذا عملت الدعاية وجد المال لعمل دعاية في مواقع المشهورة، لأن وجد الآن أن نصف المشتركين في الإنترنت يدخلون على 4 مواقع فقط، نصف المشتركين يدخلون على 4 أو 5 مواقع فقط، مواقع المشهورة مثل ياهو، سي إن إن، وأمريكان أونلاين، AOL، يعني 4-5 مواقع يدخلون نصف في الإنترنت. هذه المواقع مهم جدا عمل دعاية فيها المواقع الإسلامية، لكن هذه تكلف، لأن البانر أو الشريط الإعلاني هذا إذا أردت أن تجعله في موقع واضح عندهم مدة من الزمن ستدفع مبلغا وقدره. وهنا يظهر أهمية المال في نشر الدعوة وعمل الدعاية للمواقع الإسلامية، ثم قضايا دفع أجور الترجمة والطابعين والمبرمجين وتكلفة الاتصالات إلى آخره، لأن موقع مثل هذا ممكن يكلف سنويا 400,000 ريال مثلا، وإذا أردت أن تعمل موقع ثاني ثالث وتوسع العمل تحتاج إلى ميزانيات. ولذلك فإن المسألة تحتاج إلى تضافر جهود من أرباب المال والخبرات الفنية، وأولا الأشياء الشرعية، وهذه وظيفة طلبة العلم والدعاة إلى الله الذين يحسنون صياغة موضوعات تهفو إليها قلوب الناس ويتقبلونها. فمع هذا التوسع ولله الحمد حصل أن بعض هؤلاء مثلا بدأوا يقتنعون بالإسلام. يقول هذا أنا شاب من الدنمارك في أوروبا يرغب الدخول في الإسلام أجوبة تشفي الغليل حقا. ثم أرسل بعد سنة يخبر بأنه قد أسلم واختار اسم عاصم. كذلك سبق أن ذكرت امرأة أسلمت مدخلها في الإسلام ما كان متوقع أبدا. ممكن تفكر مثلا أن واحد يسلم عن طريق معرفة محاسن دين الإسلام، مثلا خدامات في البيوت يدخلون عن طريق الصيام، إذا رأوا الأسرة تصوم دخلوا عن طريق الصيام وهكذا. هذه المرأة دخلت عن طريق أحكام الحيض، وهذا غير متوقع. تقول قرأت أن الحائض لا تمس المصحف وهو الكتاب المقدس لديكم، وأنا الآن أخذت ترجمة وأريد أن أمس هذه الترجمة وأقرأ فيها، وهي غير مسلمة من إسلندا، بلد إسلندا، فهل يمكن أن أمس الترجمة وأنا حائض؟ حسب فهمي، تقول حسب فهمي أن المرأة الحائض ما يجوز أن تمس النسخة الأصلية العربية من القرآن، لأن الرب كتبت، الرب يتكلم بالعربية وهذا بالإنجليزية، إذن هذا ليس كلام الرب، هذا شيء آخر غير كلام الرب. أنا حسب فهمي أنني يجوز أن أمس وأنا حائض، هل هذا الفهم صحيح؟ وكان الجواب لقد أصبت كبد الحقيقة واستنتاجك في محله، فالترجمة ليس لها حكم المصحف بل هي بمثابة التفسير، ولذلك يجوز للحائض مسها، وتحليلك الدقيق لهذه المسألة منبئ عن عقلية رائعة وقدرة ممتازة في التفكير، مما يجعلنا نشعر بأن إسلامك قد بات وشيكا. بعد حوالي 6 أشهر أرسلت المرأة بأنها قد أسلمت ولله الحمد. غلام يهودي عمره 15 سنة يريد أن يسلم، شخص آخر أيضا من كولومبيا يقول أريد أن أسلم لكن عندنا مخدرات، 70% البلد مخدرات، ممكن أسلم أستعمل مخدرات؟ واحد في أمريكا يقول أريد أن أسلم وأنا ألعب كرة سلة، الإسلام يحرم لعب كرة السلة؟ واحدة تقول أريد أن أسلم، أمي مريضة أخاف تموت إذا عرفت أني أسلمت، كيف أفعل؟ وهكذا. فالشاهد أيها الإخوة الحمد لله قد وصلت، أسلم أناس. والشيء الذي أعتبر ويمكن أهم تعليم المسلمين دينهم، وأن المحافظة على رأس المال أهم من الأرباح، وهناك أعداد كبيرة في العالم من المسلمين لا يعرفون دينهم، فبدأوا يعرفون هذا الدين، يعرفون العقيدة، وبعضهم عندهم أشياء أخرى. مثلا واحد يقول يعني أنا خايف الصفحة هذه تكون صفحة وهابية وأنا حنفي، فهل يعني هل أقرأ وأنا مطمئن ولا كيف؟ يعني يقول أنا أعجبت بأشياء لكن خايف هذه الصفحة شكلها كذا وهابية. ف يعني بعضهم، لكن مع القراءة والناس ما ترى الأدلة وكلام العلماء، والحق يا أخوان له جاذبية الحق، ولذلك سبحان الله من كلام ابن تيمية وابن القيم إذا بسط للناس أثر كبير على الناس. طبعا وقبل ذلك الآيات والأحاديث، نفس النصوص الشرعية هذه لما تترجم فعلا لها أثر كبير على الناس، ويدخل الموقع أكثر من الناس من أكثر من 126 دولة، بعضها غير معروفة، يعني أوروبا، هذه أوروبا، بيلاروس، غوانا، آيفوري كوست، لاتفيا إلى آخره، ناميبيا، بلدان معروفة وأخرى، أحيانا جزر لا نعرف عنها أو لا نسمع بها من قبل. إذاعة القرآن الكريم فيها مواضيع رائعة، البث ممكن يصل إلى حد معين عن طريق الإنترنت، إذا شبكت الإذاعة عن طريق الإنترنت ممكن تصل الإذاعة إلى أي جزيرة في العالم فيها إنترنت، ولذلك وضعنا توصيل لإذاعة القرآن الكريم في الموقع مثلا، فانتهى الآن أي واحد يدخل في أي مكان في العالم ويعرف يعني الـ يسمع هذه البرامج وهكذا. فالشاهد أنه لله الحمد حصل، لكن هذا أقول جهد فردي، كيف لو كان الجهد جماعي؟ كيف لو كانت هناك أعداد؟ كيف لو كان هناك طلبة علم يشتركون؟ وأريد أن أقول أيها الإخوة، ممكن أحيانا نقوم بمحاضرة مثل هذه فيتحمس جميع الإخوان للمشاركة ويريدون الخروج من ذلك الباب، وكل واحد يبغى يسوي موقع، يبغى يدخل الإنترنت، يريد أن يعمل شيئا. أريد أن أذكر بقضية مهمة، لا يصح أبدا أن نحصر الدعوة في الإنترنت، هذا واحد. هناك لا زالت أشياء كثيرة في المجتمع، الخطبة ودروس الخطابة ودروس المساجد ودعوة الأقرباء والدعوة الفردية وفي العمل والكتيب والشريط وإلى آخره، ترى هذه لا يزال لها تأثير كبير. نحن الآن نتحدث عن أشياء جديدة، الآن إحصائية 300,000 مستخدم هنا، وفي لكن يا أخوان لا يصح بعض الناس يتحمس ويترك الباب الذي هو نافع فيه ليهجم على وسيلة جديدة ثم قد يفشل. ولذلك لا تترك الباب الذي أنت نافع فيه، ممكن تضيف هذه وسيلة أخرى إضافية. أو الناس الذين ليس عندهم أبواب يعملون فيها في الدعوة، عنده لغة إنجليزية، عنده خبرة فنية، ممكن يشتغل. وكما قلت العمل يحتاج إلى تكامل. ترى ليس المطلوب من كل واحد خرج من كلية شريعة أن يدخل على الإنترنت، ما هو مطلوب من كل واحد بالذات، لا، قد لا يوجد وقد ما عنده كمبيوتر، قد تعليم يتعلم ويأخذ وقتا. وإلى أن يحدث هذا ماذا يفعل؟ يشارك، يجيب على أسئلة، يكتب موضوعات، يا أخي حرر موضوعات، الموضوع أرسل نسخة للمجلة ونسخة للجريدة ونسخة للإنترنت ونسخة، أرسل، شارك، وسائل نشر عالمية مفتوحة، شارك فيها، أعطي واحد عنده موقع بالخذ انشر هذا، وهكذا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة قضية الشبكة العنكبوتية هي ما تسمى الويلد وايد ويب. كانت الانترنت في السابق كل خدمة، مثل الانترنت عفوا البريد الإلكتروني على حدة، ونظام الجوفر على حدة، والقوائم البريدية على حدة. لكن بعد وجود الاكسبلورر أو إنشاء الشبكة العنكبوتية عام 93 أصبحت جميع هذه الخدمات لعل نقول تحت سقف واحد، ويتم الدخول عن طريق الشبكة العنكبوتية وباستخدام برنامج سواء نتسكيب أو الاكسبلورر، وهو الذي بواسطته يمكن تصفح المواقع. ومن الميزة هي أن الموقع قد يكون في هذه الصورة نصي أو صوتي، أو نص وصوت وحركة وصورة في نفس الوقت. التطبيقات حقيقة، تطبيقات الشبكة العنكبوتية كثيرة جدا، وذكرتنا جزء منها قبل قليل. كم نتمنى إنشاء محرك إسلامي يجمع جميع المواقع الإسلامية. ما هي المحتويات الموقع الإسلامي؟ بناء الصفحات التي تحتوي على الكتب الإسلامية، الأشرطة سواء دروس، فتاوى، حلقات إلى غيره، الفيديو، أشرطة الفيديو المتنوعة سواء كانت ترفيهية لأطفالنا أو تعليمية لمن لا يستطيع أن يتعلم إلا عبر هذه الوسيلة. وضع التوصيلات للانتقال من مكان لآخر. إذا كان لديك موقع شركة، ما المانع أن تضع دعاية لموقع إسلامي؟ Amazon.com شركة أمريكية الكتب يشار لها الشيخ، يقولون ضع الآيكون، ضع الدعاية لنا على موقعك، وكل شخص يدخل عن طريق موقعك لك 7% من قيمة الشراء. والله أذكر واحد ما شاء الله يجيب الشهر 30-50 دولار، 30-50 دولار، وضع دات كوم. ماذا نحن لو وضعنا موقع إسلامي، موقع إسلامي في موقعي أنا، لو كان تجاري، أو أنصح هذا التاجر أو غيره لوجود رابطة لهذا الموقع، الدعوة على الموقع. إضافة إلى ذلك، ليست العبرة يا أخوان في قضية إنشاء المواقع. سبق أن تحدثت في أكثر مرة عن ما نسميه سقوط المواقع. يبدأ الموقع بحماس من فرد أو أفراد، ثم شيئا فشيئا يزول هذا الموقع. فلسفة الإنترنت هي التواصل السريع. لكم أن تتخيلون الشيخ كم يصله يوميا من رسالة، هذا موقع من مجموعة من مواقع الإسلامية، مؤسسة الحرمين، كنت مع الأخ سليمان البطحي وتعرفونه وعرف أكثركم، في يوم واحد فقط فتحنا 262 رسالة، 262 رسالة في يوم واحد فقط. هذه تريد مصحف، وهذا يريد فتوى، وهذا كذا. نحن في مواقع الجامعات وفي مواقع وزارة التعليم العالي خلال التجربة وغيرها، الناس متعطشين ويدينون بالولاء، وهناك ثقة لهذه البلاد ومشايخ هذه البلاد. لكن مع شديد الأسف أن الرسالة ترسل والفتوى، ونجلس أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، أربعة، شهر، شهرين، ما في رد على الفتوى. وبالتالي أصحاب المذاهب الهدولة وضعوا أونلاين فتوى، فتوى أونلاين، ناس على الخط 24 ساعة، أرسل وخلال ثواني يرد عليك مباشرة. متى نصل إلى المرحلة؟ ليست العملية عملية تأسيس موقع، كلنا نتعمد، لكن من يتابع؟ وكما تفضل الشيخ، أنت إذا كنت لا تستطيع بالإنترنت تتحالف إن صح التعبير مع شخص يجيد الشبكة، وقل لا أنا مستعد أي فتوى، أي طلب كتيب أو أي شيء أنا أحضره لك، أي طلب، أي استفسار،
لأن الفقر في المادة الشرعية، ما أعتقد أن الفقر فنيا إن صح التعبير، ولو بدلنا الأوقات لكان أفضل. أذكر أحد الأخوان ولما قلت لهم سقوط المواقع كانوا متحمسين يعني بكل ما تحمله معنى الكلمة. قلت يا أخوان لا تنشئوا الموقع. فقالوا لماذا؟ قلت لا تنشئوا الموقع، تؤسسون ويأتون الناس لكم وبعد فترة تنقطعون وتتلاشون، ثم الناس يدورون وين أنتم، وهذا واقع يا أخوان. فقلت لهم دعونا نرتبط بموقع معين، فربطتهم بموقع. قلت أريد منكم يوميا ساعتين. قالوا لا لك ربع. قلت لا أبي ساعتين لكن أبي التزام. بعد شهرين انقطعوا. قلت ماذا يا أخوان لو أسستنا هذا الموقع وصار لي زوار وأناس وكذا ثم أقفلت الموقع، إلى أين يذهب هؤلاء؟ المواقع الإسلامية كثيرة، وأتمنى مرة أخرى لإنشاء محرك، لأن الواقع يا أخوان ما يلي: فرنسي أو صيني أو أمريكية أو غيره، من أراد أن يبحث عن الإسلام يمكن هو لا يعرف عن الإسلام، وكل يدعي الإسلام وتعرفون المذاهب الباطلة، يدخل للمواقع فيدخل أول كلمة إسلام ويمسك مع الموقع هذا. لكن طموح الأمة الإسلامية لما يكون عندي موقع، أنا لا أسمح بتسجيل مواقع إسلامية حقيقية إلا من خلال هذا الموقع، علشان بعد 5 سنوات أو 10 سنوات لما يرغب الفرنسي أو الأسباني وغير الدخول للإنترنت يعرف أن هذا المحرك هو المحرك الإسلامي الحقيقي. فأنا لن أسجل في هذا المحرك إلا المواقع الإسلامية ذات صبغة أهل السنة والجماعة. في الوقت الحاضر الإنترنت لعلي يسميها أنا عصر التخصيص بالإنترنت. أولا لا يوجد إلا 5-7 محركات ياهو، يمكن الجميع يسمع بياهو، ياهو أو MSN أو إكسايت أو إنفوسيك. الآن بدأ لعلي نسميه عصر التخصيص، بدأ محرك في العلوم، محرك للمرأة، محرك لمثلا الستاتيستيك للإحصاء، محرك في الأديان، محرك. لماذا لا يكون لنا محرك؟ فيوجد الآن حوالي 1450 محرك، 1450 محرك، وكل محرك يهتم بشيء أو بقضايا معينة. فبدلا من أن تذهب أنت لياهو، لو بحثت له هذا المحرك التعليمي أو محرك الأخلاقي أو محرك في العلوم أو بالإحصاء، فهناك اتجاه لهذا الجانب. لماذا نحن لا نؤسس هذا المحرك ونجمع جميع المواقع الإسلامية تحت هذا الموقع لكي تتآزر ولو تلاشى موقع لبقيت بقية المواقع؟ المحادثة الحقيقة كثيرة يا أخوان، وأنا يعني أقبلت الموضوع لأن أعرف لديكم أسئلة كثيرة، وإلا هناك كثير يعني في العرض، ونتوقف يعني قضية المحادثة يا أخوان. المحادثة بالنص والصوت والصورة، بالإمكان تفتح غرفة للحوار وتحاور شخص معين أي مكان، تأخذ عنوان وتضع عندك مثلا بالماسنجر أو برنامج معين، أن تعرف مثل هذا صديقك أنه موجود الآن على الشبكة، تعرف أن صديقك موجود على الشبكة، تستطيع أن تذهب أنت وياه وتتحاورون سؤال وجواب. حتى إذا أردت الميكروفون، الميكروفون بالإمكان قدامك ميكروفون صوت وصورة، والجانب الآخر يكون لديه صوت وصورة وحركة، ومثل ما تفضل الشيخ، لماذا لا تقل مثل هذه المحاضرة بدل ما استفاد منها 500 أو 600، يمكن نقلها بالإنترنت إلى ملايين إلى آلاف، وتسجل وتبقى في الإنترنت يرجع إليها من شاء من الناس من لا يستطيع مرتبط بدوام. لكن الإنترنت يمكن أن تبقى هذه المحاضرة أو هذا الشريط أو هذا الكتاب متى ما أراد يعود إليه. فقضية الحوار بالإنترنت تستطيع، لا شك أن اللغة الصامتة غير اللغة الحية، فأنت لما تأخذ وتعطي مع الشخص حتى إذا أردت أن ترى وجهه ويرى وجهك وبالصوت والصورة أو عبر النص، يعني كل شيء أنه ممكن، ولكن تخاطب لا شك بالتي هي أحسن، ولا تتهجم ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا غير علم. يعني وهذا حقيقة كثير بالإنترنت، وخاصة من بعض الشباب اللي يندفع ويريد، لا تتهجم، خطوة خطوة كما يعاملونهم خطوة خطوة إلى أن يجرون إلى المهالك والمزالق. لماذا نحن ما نهديهم إن شاء الله إلى بر الخير بإذن الله تعالى؟
الحمد لله. بالنسبة لي الأفكار الدعوية، فعندما ذكرت قبل قليل فكرة موقع جديد workforislam.com، كان في البال وضع مساهمات من المسلمين الآخرين الذين يريدون أن يعملوا شيئا عن طريق طرح أفكار، يعني مثلا استكتاب بعض الكتاب المسلمين حتى لو كانوا مجهولين، إذا كان الموضوع الذي سيكتبونه صحيحا بعد مراجعته ينشر وليس قبل المراجعة. وهذا الفرق بين ساحات الحوار والمواقع المفيدة. ساحات الحوار تنشر لمن هب ودب، مراقب الساحة يمكن يلحق على الموضوع قبل فور وضعه، يمكن تكون قد قرأه 100-200 قبل أن يحذف. بالإضافة إلى أن كثيرا من مراقبي ساحات الحوار جهلة، هم أنفسهم يحتاجون إلى تعليم ويحتاجون يعرفوا ما هو الصحيح من الخطأ. على أي حال، الاستكتاب اشتغل في الصياغة والتعبير، عمل الفهارس، كتابة قصائد شعرية لشعراء مسلمين بمناسبات معينة، انتصارات معينة، أحداث معينة. مثلا وضع أحسن تعليق حول هذا الموضوع أو هذا الخبر، أو مثلا صورة جنود يهود يبكون على قتيلهم مثلا، أو صورة المبنى الذي انهار هذا في القدس المحتلة لما أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. مثلا مساهمة في تصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية الموجودة أو العقدية الموجودة في مواقع محسوبة على مواقع أهل السنة. تصحيح الأخطاء يا أخوان، استعرض وصحح، قد لا تكتب لكن تصحح الأخطاء، يعني هذا من تسديد المسلم لأخيه المسلم، صحح وأرسل بالتصحيحات. مثلا تعرض مقالات لتعليقها في لوحات مدارس، جامعات، في المكتب، حتى في البيت لو أراد أن يعمل لوحة لأهل البيت، يريد أن يعلق مقال كل أسبوع، نوفر له في موقع مثلا workforislam.com مقالا يعلقه كل أسبوع، يطبع الطابعة يعلقه في اللوحة. مراسلة وسائل الإعلام بالمقالات حتى المترجم، مثلا موقع إسلام سؤال وجواب في عربي إنجليزي فرنسي، في الطريق إضافة لغات أخرى إن شاء الله. هذه المقالات يمكن مراسلة وسائل مجلات عالمية وجرائد عالمية بها فتنشر. مثلا متابعة أخبار المسلمين، نحتاج إلى مواقع تتابع أخبار، من الذي سيتابع؟ أليس تحتاج إلى رجل مثلا من هؤلاء الإخوان الذين يتخرجون من قسم الدعوة والإعلام وأحيانا يضيعون في متاهات المجتمع ولا يستفاد منهم ولا من خبرتهم، تخصص دعوة وإعلام، تخصص دعوة وإعلام. طيب مثلا أنت لو اشتغلت بتجميع الأخبار الإسلامية لتوضع في موقع متخصص، أليس ذلك مفيدا؟ وكل يوم يجدد حسب الأخبار. مثلا استعراض المواقع الجديدة لأهل السنة، من الذي سيبحث عن المواقع الجديدة يضمها إلى لائحة بالمواقع الموثوقة؟ أنت الآن تعمل هنا، في لك أخ آخر يعمل مثلا في الهند، في المغرب، في أي مكان آخر، عمل موقعا، كيف سيعرف هذا الموقع؟ بعض المواقع لها أفكار جيدة، أحيانا مثلا يقول هذه رسائل ارسلها عن طريق الجوال، تطلع له في الجوال، أليست هذه وسائل الدعوة؟ يجينا رسائل الآن في الجوال، رسائل في الجوال مثلا يقول لا تنسى آخر يعني ساعة قبل العصر يوم الجمعة في كذا كذا إلى آخره. فعلى سبيل المثال يوجد هناك إذن أفكار يمكن تطبيقها. على سبيل المثال جمع أخبار السلف أو قصص السلف المشوقة، لا يا أخي لا دع التصوير، جعل الأخبار المشوقة قصص السلف، البطولات، بطولات الصحابة، الكرامات، ساحات الجهاد، مثلا أرقام هواتف العلماء وطلبة العلم على سبيل المثال. أئمة المساجد والخطباء لا يحتاجون إلى خطب وتبليغهم بخطب، مثلا مراسلتهم بالخطب، جمع عناوين هذه المساجد، مراكز إسلامية لها عناوين بريد إلكتروني مثلا. كذلك تقنيات، نحتاج إلى تقنيات في الصوت والصورة، في نقل المحاضرات مثلا، نقل المحاضرات، ضغط الملفات، كيف يتم فك الضغط بسهولة إلى آخره. في أشياء تحتاج إلى برمجة، مثلا مساعدة في التصميم الفني، ساند فنيا بالبرمجة، أرسل هذه الرسالة لأكبر عدد من بريد إلكتروني. ممكن تحصل أحيانا، ممكن بعض الشركات تبيعك. في شركات أفلست تجارية وباعت البريد الإلكتروني الذي عندها، طبعا هذا مخالف لقوانين الغرب، لكن باعوها. ممكن أنت تشتريها وترسل عن طريقها رسالة اسمها رسالة إقامة الحجة. اكتب رسالة إقامة حجة. الله عز وجل واحد لا شريك له، كان ولم يكن قبله شيء، خلق السماوات والأرض، خلق آدم أبو البشر، آدم نبي، دين البشرية في الأصل التوحيد، أرسل الأنبياء، كل دعوات الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أنزل التوراة والإنجيل، أرسل آخر رسول محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام، لا يقبل الله غيره، أركان الإيمان 6، أركان الإسلام 5، كذا كذا، من أطاع دخل الجنة فيها كذا، من عصى دخل النار فيها كذا. خلاص، هي رسالة لإقامة الحجة. هذه رسالة ممكن تترجم باللغات 30-40 لغة حية من اللغات الموجودة، ترسل للبريد الإلكتروني. هذه الرسائل يمكن أن يهتدي بها آلاف الأشخاص إلى الإسلام. من الذي سيتولى إعداد الرسالة وترجمة الرسالة وأرسال الرسالة؟ هذه سيكون لها فقرات مثلا، بحيث يدخل واحد يأخذ مهمة معينة ينفذ هذه المهمة. قد نحتاج إلى برامج الآن، الإنترنت تطلع فيه برامج جديدة، مثلا في الصوت النقي، برامج التسجيل، برامج عرض جديدة. طيب، من الذي يبحث في السوق عما آخر ما أنتجته مثلا سوني أو غيرها شركات عن البرامج، أفضل البرمجيات مثلا؟ نحتاج إلى ناس فنيين يبحثون لنا عن أفضل البرمجيات. في ناس يريدون عمل حلق علم لكن ليس عنده منهج. مثلا تأخذ كتاب العقيدة الذي كان في المدرسة مدارس الثانوية، وبالمناسبة مقررات الشرعية الموجودة عندنا في المتوسط والثانوي من أروع المناهج الشرعية الموجودة في العالم، إن لم يكن أروع منها يمكن في مدارس أخرى قد لا يوجد. قام بإعدادها نخبة من العلماء، من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان. الآن جمعت مثلا مقرر العقيدة الذي كتبه الشيخ صالح الفوزان في مجلد مرحلة الثانوية، من أروع الكتب في تبسيط العقيدة. هذه عبارة عن مواضيع تؤخذ ترسل بالبريد، كل موضوع اطبع وارسل وهكذا. مثلا وضعه في سي دي، ما وضعه في وثائق نقل معلومات. طيب، شارك في إنشاء حلقة العلم، هذا أحد زوايا الموقع الجديد إن شاء الله. طيب، ما هو المنهج الذي سأدرسه؟ أنا إمام مسجد يعيش في أستراليا، عندي جالية لبنانية، أبغى أحدث عليهم، ماذا أقرأ عليهم؟ هناك خذ أطبع وأقرأ عليهم، يلا اشتغل. كشف خطط أعداء الإسلام، تغيير المنكرات، مساهمة في الشفاعات الحسنة، الخبرات الإدارية، إعداد هياكل إدارية للمشروعات للمواقع الإسلامية، التأكد من صحة المعلومات، إيجاد داعيات لتقديم حلول المشاكل النسائية، أو دعاة الكلام في الحلول المشاكل الاجتماعية والنفسية، مثلا الترجمات، عمل خطة للمشاريع، طاقم تحرير لمجلة من الأسرة المسلمة والمرأة المسلمة، مثلا مساهمات مالية في تكاليف المواقع والترجمات إلى آخره. أيها الخطيب، راسل المواقع بخطبتك، إذا أعددت خطبة فقط عندك 1000-1500-2000-3000 في المسجد، أرسلها، ينتفع بالخطبة ناس آخرين وربما يستفيد ملايين وأنت لا تدري. المساعدة في الرد على الشبهات، هذه شبهات يا أخي وصلت، اكتب لنا رد على الشبهة، هذا النصراني يقول عندكم قراءات وعندنا أناجيل، كلا ويلا رد على الشبهة مثلا، وهكذا. أشياء تعلق بالخلافة، سب أشياء في معاوية رضي الله عنه إلى آخره. نحتاج أيضا كذلك إلى أمور تتعلق بخدمات إعلامية دعوية مالية طبية، مثلا مساهمة في مخيمات طبية، ينشر عبر الإنترنت، سيقام مخيم طبي فلاني، ممكن يجيك طبيب من ألمانيا، طبيب من أمريكا، طب محتسب يقول أنا عندي شهر أسبوع أجيكم أسوي عمليات اللي توجد في هذه المخيمات، إزالة المياه الزرقاء البيضاء الزرقاء من العين، يمكن الإنسان يفتح فيها بعد أن كان أعمى سنوات طويلة. هذه بعض الأفكار أطرحها الآن، ولعلها إن شاء الله ستتضمن في موقع workforislam.com، وهو ثاني موقع نطلقه على الشبكة بمشيئة الله.
بالنسبة لمقاهي الإنترنت، أعتقد يمكن الشيخ محمد عنده مجموعة من المواقع، ولو يتكفل شخص فقط يمر على الشيخ ويأخذ عنوان المواقع يصورها ويعطيها للإنترنت، ويمكن التعاون مع الأمانة لأمانة أمانة مدينة الدمام أو البلديات، لأنها هي المسؤولة، والحمد لله الدولة تشدد في هذا الأمر. وتعرفون اللائحة الجديدة اللي صدرت قضية تنظيم المقاهي سواء بالرياض أو غيره من الأماكن، ولا ما أعتقد بأس، لكن القوى البشرية التي ترغب أنها تعمل هذا العمل، وهذه خطوة يشكر عليها وأحد وسائل الدعوة. بالنسبة لقضية المحرك، والله يا أخي نعم في تكلفة، قضية الجمع والتأسيس والاستضافة لا شك يحتاج يعني مبلغ، وأعتقد أن نبدو من قضية وقف وتتبناه مؤسسة حتى لا يخرج ثم يسقط أيضا، فأتمنى أن تتبناه مؤسسة خيرية، يعني أتوقع أنه يبدأ بمليون أو قريب منه، أنا كافي لهذا تأسيس وجمع المواقع الإسلامية، لأنه يحتاج ناس لفرز البيانات وفرز المواقع وتتبعها، يعني أشياء كثيرة، ولكن أعتقد أنه يبدأ بالمليون تقريبا، يمكن يبدأ ويتضاعف شيئا فشيئا.
فقط في قضية المقاهي التي وصل الحال بها كثير من الشباب فيها إلى الإدمان، إدمان ساعات طويلة وعشر ساعات وعشرين، واحد قال يا هو واحد قاعد 27 ساعة متوالية في أحد المقاهي في أحد المدن، حتى جره العمال جرا إلى الخارج، وبعض المقاهي تفتح 24 ساعة. وواحد من التجار أذكر قصته، قال أنا فتحت المقهى لكن ما أعرف أنا في الإنترنت، جابوا لي فكرة استثمارية فتحت مقهى، فلو تشوف يعني مش حكم الموضوع هذا، فأرسلت من أثق به إلى المقهى في وقت ليس فيه زبائن، فإذا به ديكور، قال هم كلفني 500,000 مقسوم قسمين إلى مقهى العائلات والشباب أو العزاب. الصور والأفلام المحملة على الأجهزة الموجودة في قسم النساء والعائلات أسوأ بكثير من الموجودة في قسم الشباب، طبعا كلها جنسية هنا وهنا حسب ما تبين بالبحث، لكن الموجودة في قسم العائلات أسوأ. فالواحد يفكر يعني بنات مراهقات طالبات ثانوية كلية تدخل ترى الفواحش بأنواعها، تخرج امرأة ليست متزوجة، ماذا ستفعل؟ ممكن يلتقطها أي واحد من الشارع في هذه الحالة. ولذلك فإن هذه القضية خطيرة جدا جدا. هناك جهود مشكورة لمدينة الملك عبد العزيز، وهذه في حالة جهاد، أنا أعتبر أن هؤلاء القوم في حالة جهاد. إذا كانوا أغلقوا الآن 200,000 موقع، لأن هذه يحتاج لقدرات هائلة، فلا زال هناك عدد كبير، ومن شياطين الإنس وشياطين الجن الذين يوحون إليهم بالأفكار من يعني يعملون عمليات الاختراق، وهذه لابد أن تواجه بعقوبات صارمة. وبعض المقاهي تضع هذه الدشات التي تلتقط، وهؤلاء أيضا صدر قرار بمنع هذه، وبقي أن يؤخذ على أيديهم بالعقوبات الصارمة، لأن يا أخوان هذا خطر داهم، يعني بعد فترة يعني أشك أن هناك طالب متوسط أو ثانوي لم يرى صورا عارية لفعل هذه الأشياء التي يحملونها ويوزعونها. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، الله يريد أن يخفف عنكم، خلق الإنسان ضعيف، لكن هؤلاء يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. ولذلك لابد من احتساب الأجر. مدينة الملك عبد العزيز لها جهود، وهيئات لا معروف لها جهود، بقي الناس يتعاون، الدعاة وحتى الناس العاديين، يعني والله الواحد يفرح يجي واحد شخص ما هو متدين يقول يا شيخ خذ هذا الموقع، بالله لو تراسلي أنا شفت الموقع هذا لو تشوفوا له حل، طيب أرسله أنت بريد الكتروني مدينة الملك عبد العزيز معروف، ادخل على موقعهم وأرسل له هذا عبر اقتراح إغلاق الموقع الفلاني، وهكذا هذا دور احتسابي في أجر تساهم. ويمكن واحد يقول تسكر ايش ولا تخلي ايش، نقول يا اخي ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله، فلا يقال ما استطعنا خلاص، لا، لان درء الشر ما امكن قاعده شرعيه مهمه ماخوذه من نصوص الشريعه، فلا بد ان نعمل على هذا. وايضا ما في داعي لادخال الانترنت في البيت فيه مراهقين مراهقات، هذا خطا كبير، هذه الشبكة سيئة، باحثون أطباء طلاب جامعات تجار دعاة إلى آخره، لكن تضع بين أيدي مراهقين مراهقات يقول خذ ادخل على الانترنت سوق الاشتراكات، هذه كارثة ومصيبة وعواقبها وخيمة، نسأل الله العافية.